وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم، هنا همزة والواو حرف عطف، الهمزة للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار على الكفار، والواو حرف عطف عطفت الجملة التي بعدها على جملة مقدرة. وهذا كثير في القرآن العظيم، والتقدير ألم يتفكروا ويروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ألم يتفكروا ويروا، والرؤية هنا علمية وليست بصرية، لأنهم ما أدركوا ذلك بأبصارهم فلم يروه. أولم ير الذين كفروا، وهذه استدلالات ستة أدلة متوالية دالة على كمال قدرة الله جل وعلا وانفراده سبحانه وتعالى بالتصرف. إذن فهو المستحق وحده للعبادة دون سواه، أولم يرى الذين كفروا، أولم يعلموا، ما دام قلنا هذه علمية وليست بصرية، أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق رتقا بمعنى ملتصقة، السماوات والأرض كانتا ملتصقة بعضها ببعض، ففتقهما الله جل وعلا ورفع السماء وأبقى الأرض مكانها. وفتقهما بأن فتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض. أو كانتا رتقا، أي السماوات كلها ملتصق بعضها ببعض، والأراضين ملتصق بعضها ببعض، ففتقهما الله جل وعلا. والفتق الفصل، والفك بين متلاصقين. وكانتا الضمير يعود إلى السماوات وإلى الأرض، إلى الصنفين، صنف السماء وصنف الأرض. وفتق الله جل وعلا ما بين السماء والأرض بالهواء، وما بين السماوات بعضها مع بعض، فكانت ملتصقة ففصل ما بينهما جل وعلا. ففتقناهما دليل على كمال قدرة الله جل وعلا. الدليل الثاني، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحياة كل شيء لا بد لها من الماء، وإذا انقطع عنها الماء هلكت. أحيا الله جل وعلا الخلق بالماء، حيوان كان أو نبات، وكل حياته بحسبه، فحياة النبات بحسبه، وحياة الآدميين والجن والإنس والحيوانات بحسبها. هذا قول لبعض المفسرين أن المراد بالماء الماء العام، ماء المطر وماء العيون. قال بعضهم المراد بالماء هنا ماء النطفة، ماء الذكر، جعله سببا لوجود المخلوق. ماء الذكر هذا الماء المهين جعله سببا لحياة ووجود هذا المخلوق، وذلك دال على كمال قدرته تعالى. ثم قال جل وعلا أفلا يؤمنون. الهمزة هنا للإنكار، أفلا يؤمنون يصدقون بوحدانية الله جل وعلا فيفردوه بالعبادة ما دام أنه هو القادر على هذه الأشياء وحده دون سواه؟ فهذا دليل واضح على قدرته، والمقتدر على هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أفلا يصدقون بذلك ويفردوه بالعبادة وحده لا شريك له؟ والأدلة المقتضية والدالة على وحدانيته واضحة جلية تستوجب الإيمان به تعالى. دليل ثالث على قدرته جل وعلا، وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض، الأرض مخلوقة بقدرة الله جل وعلا على البحر على الماء، وكانت تموج وتتحرك كما تتحرك السفينة في البحر، ولو استمر الأمر على ذلك لتعطلت مصالح الناس. فالله جل وعلا ثبت الأرض بالرواسي، والمراد بها الجبال، وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثابتة وراسية، وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى والجبال أوتادا. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، لئلا تميد، وتميد بمعنى تتحرك، لئلا تتحرك بكم فلا تستطيعون الاستقرار عليها. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، الفجاج الطريق بين الجبلين، والمسلك بين الجبلين قد يكون صالحا للسير معه وقد يكون غير صالح فلا تتم النعمة. قال جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا، هذه الفجاج سبيل طريق يسار معها، فمن نعمته تعالى أن لم يجعل هذه الجبال حواجز بعيدة المدى لا يوصل إلى ما بين ما كان أمامها وخلفها، فجعل فيها مسالك، وجعل هذه المسالك سبل، جعل فيها طرق تسير معها الدواب ووسائل النقل. لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون بهذه السبل إلى ما يريدون، ومن ثم يستدلون بذلك على قدرة الله جل وعلا فيعبدونه وحده لا شريك له. لعلهم يهتدون إلى مصالحهم، ولعلهم يهتدون إلى ما يترتب على ذلك من الأدلة على قدرة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وجعلنا فيها رواسي، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفا مظلا للأرض فوق الأرض، محفوظا من أن يوصل إليه إلا بإذن الله، فلا تصل إليه الشياطين. محفوظا بالنجوم والشهب من الشياطين، أو محفوظا من السقوط بقدرة الله جل وعلا وإحكام صنعته. وقيل محفوظ بمعنى مرفوع لا يوصل إليه لعلوه، وقيل محفوظ لا يعصى الله جل وعلا فيه، فهو محفوظ من المعاصي والسيئات بالملائكة الذين عصمهم الله جل وعلا عن فعل السوء. وكل هذه المعاني صحيحة، فهو محفوظ بعلوه ومحفوظ عن السقوط ومحفوظ عن الشياطين بالشهب، ومحفوظ من أن يقع فيه معصية، وهم عن آياتها، هم أي الكفار عن آياتها. الآيات أضيفت إلى السماء، آياتها الضمير يعود إلى السماء، وهذه آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته. لما أضيفت إلى السماء هنا؟ لأنه مكانها، مكان الآيات السماء. وآياتها الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك مما أودع الله جل وعلا فيها من الأدلة الدالة على قدرته وكمال عظمته وحسن تصرفه تعالى. ومعنى معرضون منصرفون عن التأمل، وإلا لو أعمل الإنسان ذهنه وفكره لاستدل بما يرى على وحدانية الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس. معرضون منصرفون عن التأمل والتدبر، والله جل وعلا أمر عباده بالتفكر في مخلوقاته والتأمل فيها، فيتدبر ويتأمل المرء في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد بذلك إيمانه وتصديقه بوحدانية الله سبحانه وتعالى. والغفلة والإعراض والانصراف صفات مذمومة ممقوتة، فالله جل وعلا وهب عباده العقل ليدركوا به وليتأملوا وليتفكروا وليتدبروا ليقوموا بما أوجب الله عليهم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خلق الليل ليسكن فيه العباد ويستريحوا ويناموا، والنهار للمعاش والعمل والكسب والتصرف، والشمس ليستدل بها على النهار، والقمر يستدل به على الليل، ولكل فوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا. فلو استمر الليل لتضرر الناس، ولو استمر النهار لتضرر الناس، ولو استمر النهار أياما أو أسابيع لتعب الخلق، ولو استمر الليل كذلك أياما وليالي لتعب الخلق. ومن قدرته جل وعلا جعل الليل يستمر في بعض المناطق، وجعل النهار يستمر فترات طويلة في بعض المناطق، ليدرك الناس بذلك عظيم نعمة الله جل وعلا عليهم في انتظام الليل والنهار في سائر الأقطار. ونلاحظ هذا إذا اختفت الشمس أياما تضرر الناس بذلك وجأروا إلى الله جل وعلا وسألوه أن تطلع عليهم وفرحوا بطلوعها بعدما كانوا يتمنون ويضرعون إلى الله جل وعلا بطلب السحاب والمطر، إذا استمر فترة ولو قصيرة جعر الناس إلى الله جل وعلا بأن يطلع عليهم الشمس، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. كل في فلك يسبحون، كل أي الليل والنهار والشمس والقمر تتقلب وتتحرك، وجاء جل وعلا بجمع العقلاء يسبحون لأنه وصفها بالسباحة، والسباحة في الماء من صفات العاقل، ولم يقل جل وعلا يسبحن أو تسبح، قال يسبحون كأنها جمع مذكر، وهذه أدلة على قدرته تعالى. وقلت إنها ستة أدلة في هذه الآيات وإليك بيانها إجمالا. أولم يروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا واحد، ففتقناهما. الثاني، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الثالث، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرابع، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الخامس، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. السادس والأخير هنا، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الأدلة الستة، والأدلة في القرآن كثيرة جدا، والواحد منها كاف في إثبات قدرة الله جل وعلا وكمال تصرفه وما اشتمل عليه من حكمة وفوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا لعباده ليعرفوه بذلك، وليستدلوا على وحدانيته بآياته ومخلوقاته جل وعلا. فيعبدوه حق العبادة وحده لا شريك له، ولا يصرف شيئا من حقه لغيره تعالى وتقدس. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله فقد ظلم نفسه وأهلك نفسه. والله جل وعلا غني عن عبادة الخلق، فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع، ولا تضره تعالى معصية العاصي، وإنما أعمال العباد لهم. فالسعيد من عمل صالحا يجد ثمرته وفائدته وجائزته يوم يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة. والشقي والعياذ بالله من أعرض عن طاعة الله يجد مغبة هذا الإعراض وهذا الشقاء حينما يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة فلا يقيم له وزنا، ويكون مآله إلى جهنم وبئس المصير. فالعاقل من تدبر في أمره وتفكر فيما خلق له واستعد للموت، لكن الاستعداد يختلف. وكثير من النفوس مجبولة على التسويف والتأخير لأنها ستستعد إذا قرب الرحيل، وهل يدري العبد متى يقرب رحيله؟ هل معه صك من ربه بأنه يعمر كذا وكذا سنة حتى إذا قرب رحيله استعد؟ ألم يأخذ الموت الصغير والكبير والشاب والشيخ والطفل الرضيع؟ فلما لا يستعد؟ فالعاقل من وفق للاستعداد وسأل الله جل وعلا باستمرار التوفيق للاستعداد للقائه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: دخلت مكة ومعي أمتعتي، وأقيمت صلاة العصر وأنا في خارج الحرم، فصليت بجوار أمتعتي في الشارع على صوت الإمام، فهل صلاتي صحيحة؟
إن كان معك غيرك والصفوف منتظمة متصلة فلا بأس، فصلاتك صحيحة. وإما إذا كنت وحدك ليس معك غيرك فأنت منفرد، حتى لو كنت داخل المسجد ما صحت صلاتك. فإن كنت صليت وحدك منفردا بسماع صوت المكبر فصلاتك غير صحيحة، فعليك الإعادة.
ويقول: دخلت مكة واعتمرت ولله الحمد، وسوف أذهب إن شاء الله إلى المدينة المنورة، فهل لي أن أعتمر مرة أخرى؟
الجواب نعم، ويحسن ذلك، يحسن أن تعتمر، لا تفوت على نفسك الخير ما دمت تريد الذهاب للمدينة. ومن المدينة تعود إلى مكة، عد إليها بعمرة، أحرم من ميقات ذي الحليفة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميقات أهل المدينة، وأد عمرة تثاب عليها إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أعتمر مرة أخرى بدون لباس الإحرام والذهاب إلى الميقات من جديد؟
أولا، لا ينبغي لمن دخل مكة بعمرة وأداها أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. الأمر الثاني قوله بدون ملابس الإحرام وبدون أن يخرج للميقات، كأنه يريد أن ينوي العمرة من سكنه بمكة ويطوف ويسعى بدون ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح. وإن فعل ذلك لزمه هدي لأنه أحرم من داخل مكة، وإذا ترك لبس المخيط متعمدا فعليه هدي للبس المخيط وقت الإحرام. فالعمرة لا بد أن يجمع فيها بين الحل والحرم، فيحرم من خارج مكة ويدخلها.
ويقول: هل تجوز العمرة عن الحي والميت؟
الجواب: تجوز العمرة عن الميت، وتجوز عن الحي بعد علمه بذلك. إذا أعلمته وأذن لك بذلك فتجوز. وعن الحي إذا كانت نفلا، وأما إذا كانت فرضا فيلزم أن يكون غير قادر. إذا كان غير قادر فيحرم عنه، وأما إذا كان قادرا على الإتيان بنسك بماله وبدنه فلا يجوز أن يحرم عنه غيره وهو باق في بلده.
ويقول السائل: كيف تكون النية في العمرة عن الحي والميت؟ وهل يمكن أن تنوي من الميقات أكثر من عمرة واحدة؟
كيف تكون العمرة عن الحي والميت؟ النية محلها القلب، تنوي بقلبك أن عمرتك عن فلان مثلا، عن أبيك، عن أمك، عن من شئت بقلبك، ولا بأس أن تقول لبيك عن فلان، لبيك عن والدي، لبيك عن والدتي، لبيك عن من شئت أن تعتمر عنه، عن من شئت أن تعتمر عنه لا بأس أن تسميه بالتلبية. ولا يصح أن تنوي أكثر من عمرة بالنية الواحدة من الميقات، كأن السائل يريد أن يقول: إنني عند الميقات أنوي العمرة عن أمي وعمرة أخرى عن أبي وعمرة أخرى عن أخي مثلا، ويدخل مكة ويطوف ويسعى للأولى ثم يطوف ويسعى للثانية ثم يطوف ويسعى للثالثة، هذا غير صحيح. فالعمرة تكون عن واحد ولا يصح التشريك فيها اثنين فأكثر، تكون عن واحد فقط.
يقول السائل: رجل تسحر ونام حتى أقيمت صلاة الفجر، ثم قام من نومه وسمع قراءة الإمام في المسجد ولكنه شرب ماء، فما الحكم؟
إذا كان شرب وهو يسمع قراءة الإمام لصلاة الفجر فقد شرب نهارا فلا يصح صومه، عليه قضاء ذلك اليوم ولا يجوز له العودة لمثل ذلك، عليه التوبة. أنه إذا شرب والإمام يقرأ في الصلاة فمعناه أنه شرب في أثناء النهار، فلا يجوز له ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله من ذلك ويقضي ذلك اليوم.
يقول السائل: رجل مسلم وله أخ كافر ثم مات الكافر، فهل يعز المسلمين الأخ المسلم؟
نعم، يجوز أن يعز في الكافر لكن لا يدعى له، يعز المسلم فيقال أحسن الله عزاءك وأعظم أجرك وعظم أجرك، ولا يقال وغفر لميتك، لأنه لا يدعى بالمغفرة والرحمة إلا للمسلم، الكافر لا يدعى له بذلك.
يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للصبي الذي لم يبلغ الحلم؟
الجواب: إذا كان فقيرا فالصدقات كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإذا كان هذا الصبي فقيرا ليس له مال ولا يوجد من يقوم عليه بالإنفاق الكامل من أب أو أخ ونحوه، فيعطى من الزكاة، وأما إذا كان غنيا بماله أو له من ينفق عليه فلا يعطى من الزكاة.
يقول السائل: ما حكم من نام في نهار رمضان ثم احتلم وأنزل المني؟ هل يقضي هذا اليوم أم ماذا يفعل؟
لا شيء عليه ما دام احتلام ولا قضاء عليه وصومه صحيح، وإنما عليه الاغتسال، عليه الاغتسال من أثر الاحتلام، لأن الاحتلام موجب للغسل، وأما الصوم فصومه صحيح.
يقول السائل: لو فرش أحد سجادته على فراش الحرم فهل يجوز لغيره أن يصلي عليه أم لا؟
إذا كان واضع السجادة بالحرم فهو أحق بمكانه، كأن يكون يطوف أو يحضر بعض الدروس ووضع السجادة في الصف الأول أو غيره، فهو أحق بمكانه. وأما أن يضع السجادة ويخرج خارج المسجد فلا يجوز له ذلك، إلا إن كان خروجه لحاجة كأن يتوضأ ونحو ذلك.
يقول السائل: ماذا يفعل المحرم الذي ليس على رأسه شيء من الشعر، كمن ولد أقرعا أو أصلع أو أصابه مرض فلم يطلع له الشعر مرة أخرى؟
إذا لم يكن على رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يمر الموسى على رأسه ويكفيه، أو المكينة أو نحو ذلك مما يحلق به.
يقول السائل: هل نتصدق على مبتدع أو مشرك مصر على بدعته أو شركه وعدو للسنة؟
البدع متفاوتة وكثيرة، وخاصة في زماننا هذا، فهناك بدعة مكفرة فلا يتصدق على صاحبها من صدقة الزكاة الواجبة، وكذلك المشرك. وأما صدقة التطوع فإذا علم المرء أن هذه الصدقة تنفع في استعطاف واستجلاب هذا المشرك أو المبتدع فلا بأس أن تتصدق عليه، وإذا ما كانت لا تنفع فيه فلا تتصدق عليه. وأما البدعة غير المكفرة فهذه لك أن تتصدق على صاحبها وتدعوه إلى الله جل وعلا وترغبه في ترك بدعته والابتعاد عنها والأخذ بالسنة، وأن النجاة والسلامة كلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فإذا كان بناء المساجد على القبور محرم، أو إدخال القبور في المساجد كذلك محرم، فهل هنالك ما يستثني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الموجودة في المسجد النبوي؟
أولا، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد والسرج على القبور، وذلك محرم، وكما تقدم أمس في أن المسجد إذا بني على القبر وجب هدم المسجد، وإذا دفن القبر دفن الميت في المسجد وجب نبشه وإخراجه من المسجد، فالأحقية للمتقدم منهما. ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم تكن في المسجد، وإنما كانت في حجرة عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدفنون حيث يموتون، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ثم استأذن أبو بكر رضي الله عنه من عائشة وطلب منها أن يكون قبره بجوار صاحبه، لأنه رضي الله عنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فأحب ألا يفارقه ميتا، فدفن أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استأذن عمر رضي الله عنه عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت رضي الله عنها إيثارا لعمر رضي الله عنه في هذا المكان، فآثرته على نفسها، فدفن عمر رضي الله عنه معهما، وكانوا في حجرة عائشة ولم يكونوا في المسجد، وإنما كانوا على الحد الشرقي للمسجد. ثم وسع المسجد في زمن عمر رضي الله عنه من الجهة الغربية، وبقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله عنه خارج المسجد. ثم وسع المسجد النبوي في عهد عثمان من الجهة الجنوبية، جهة القبلة، وكذلك الحال. فلما وسع فيما بعد وسع من الناحية الشرقية، فلزم إدخال ما حول المسجد وما حول القبر، وأحيطت القبور بثلاثة جدران حتى لا يتمكن المصلي من استقبالها. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. فلم تكن داخل المسجد وإنما كانت خارجه، لكن بالتوسعة صارت داخل المسجد، ولا يجوز التعرض لها، هي بحرمته صلى الله عليه وسلم وحرمة صاحبيه.
يقول السائل: ما حكم اجتماع أربعة أشخاص أو أكثر فيقرأ كل واحد منهم ما يتيسر من القرآن والباقي يستمعون حتى يفعلوا ذلك كلهم، ويكون هذا الفعل يوميا أو دوريا؟
الجواب: لا بأس بذلك، هذا عمل صحيح وطيب ويؤجرون عليه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهم بإذن الله مشمولون في هذا الحديث.
يقول السائل: إذا خرج الرجل من مكة إلى جدة فهل يطوف طواف الوداع؟ وإن كان عائدا وإن عاد هل يجوز له أن يحرم بعمرة ثانية؟
إذا كان عازما على العودة إلى مكة فلا يلزمه طواف الوداع، وإن طاف فحسن، وفي العودة إن أحب أن يعود بعمرة فحسن ولا يلزمه ذلك.
يقول السائل: ابنتي لديها أولاد وزوجها راتبه لا يكفي لحاجتهم وأنا رجل ميسر، فهل يجوز لي إعطاء ابنتي من زكاة مالي؟
الجواب: لا يجوز أن يعطي الرجل ابنته ولا ولده ولا أمه ولا ولا والده من زكاته، فلا تصح الزكاة للأبوين ولا للأولاد. وإنما إذا كان زوج ابنتك فقيرا أعطيت الزكاة لزوج ابنتك فلا بأس، أما تعطيها لابنتك فلا، لأن البنت إذا قصرت بها النفقة لزم الوالد إتمام النفقة عليها، وكذلك الولد إذا قصرت بأبيه النفقة لزمه الإتمام، يلزم الوالد أن ينفق على ولده ويلزم الولد أن ينفق على أبيه وهكذا. لكن إعطاء زوج البنت لا بأس، لأن لا تلزمك نفقة زوج ابنتك، فتعطيه من زكاتك لفقره لا بأس، وإذا كان فقيرا فهو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة.
يقول السائل: هل يصح أن أعتمر عن الوالد مع العلم أنه حي وقادر على الاعتمار، وكيف أنوي عنه علما أنني ذاهب إلى جدة لزيارة الأقارب ومن ثم أعود إلى مكة بعمرة عن الوالد؟
إذا كان الوالد قد أدى فريضة العمرة، اعتمر في عمره وتريد أن تتنفل عنه فلا بأس، لكن بشرط استئذانه وعلمه بذلك. إذا أعلمته واستأذنته بذلك وأذن فلا بأس، وأما إذا كان لم يؤدي الفريضة في عمره فلا يصح أن تعتمر عنه وهو قادر على الاعتمار.
يقول السائل: كثيرا ما أجامع زوجتي وهي عليها الدورة الشهرية دون علمي وعلمها، سواء كانت في بداية الدورة أو في نهايتها، حيث أنها لا تحس بأعراضها، فهل علي ذنب؟
لا يكون ذلك بدون علم، إذا نزل الدم وجب الامتناع، وأما قبل نزول الدم فلا يلزمك الامتناع عن زوجتك، ففي أثناء وجود الدم يحرم عليك أن تجامعها وهي تعلم ذلك فتخبرك، وأما قبل نزول الدم ثم تجامع ثم قد يكون هذا الجماع سببا لاستعجالها أو نحو ذلك فلا إثم عليك في هذا.
يقول السائل: هل يقاطع الإنسان أهل الشرك وأهل البدع ولو كانوا من العائلة وهم مصرون على ذلك، ولو كانت فيها مفسدة ومقاطعة للرحم؟
أما أهل الشرك فتجب دعوتهم والاستمرار معهم في الدعوة والحذر منهم والمقاطعة إذا لم يستجيبوا، يقاطعهم لله جل وعلا. وأما أهل البدع فكما تقدم، إن كانت بدعة مكفرة فحكمهم حكم أهل الشرك، وإن كانت البدعة غير مكفرة فلا تقاطعهم بل ناصحهم واستمر معهم في النصيحة وأكثر ذلك، فإذا أيست من قبولهم فلا حرج أن تقاطعهم في ذلك لله جل وعلا. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان أن تحب الشخص لله جل وعلا من أجل الله، لأنه مطيع لله وإن لم يكن بينك وبينه علاقة ولا معرفة.